الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. توقفنا لكتاب فتح المجيد عند قول المؤلف رحمه الله، وهو شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، قال: كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قال الشارح وهو العلامة عبد الرحمن بن حسن، قال: كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، لأن الكاف والتاء والباء هذه المادة تدل في لغة العرب على معنى الجمع. ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخير، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له، فيجمع الأبواب ويجمع الفصول ويجمع المسائل والفوائد والتنبيهات وغير ذلك، فإذا سمي الكتاب كتابا. فعلى كل هذه الكلمة أو هذه المادة وهي الكاف والتاء والباء تدل على معنى الجمع. قد ضرب المؤلف رحمه الله عليه أمثلة تدل على هذا المعنى. كما أن الجيم والنون مادة تدل على الاستتار والاختفاء، لهذا يقال جن لاختفائهم، ويقال جنة لأن من دخل فيها يختفي لأشجارها، ويقال جنين لاختفائه، ويقال مجنون لاختفاء عقله، وهكذا جناية فإنها توضع في الخفاء غالبا إلى غير ذلك من المعاني. قال رحمه الله: والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. فينقسم التوحيد إلى هذين القسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، مجرد معرفة وإثبات ذلك، ويدخل في هذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فيعرف العبد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وهو الرازق، يعرف ذلك ويثبته ويثبت ذلك لله عز وجل، ويعرف أيضا أن الله عز وجل هو السميع وهو العليم وهو الحكيم وهو الخبير وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويثبت ذلك لله عز وجل. فهذا التوحيد يقال له توحيد في المعرفة والإثبات. والنوع أو القسم الآخر والنوع الآخر من أنواع التوحيد، وهو توحيد في القصد، في الطلب والقصد، توحيد في الطلب والقصد، وتوحيد العبادة، فيكون طلبك مرضاة الله عز وجل، وقصدك في العمل رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا توحيد الإلهية والعبادة، توحد الله عز وجل في طلبك وقصدك، فتطلب رضا ربك سبحانه وتعالى، وتقصد بالعمل وجه الله عز وجل، فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة. فيمكن أن نقسم التوحيد إلى هذين القسمين، ويمكن أن يقسم العبد التوحيد يعني توحيد الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام، فيقول الشخص في تقسيمه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكل هذا تقسيم صحيح. إما أن يقسم التوحيد إلى قسمين والقسمان يشملان الثلاثة، وإما أن يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية كما هو معلوم توحيد العبادة، إفراد العبادة لله عز وجل، وتوحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى في أفعاله، والأول في أفعال العباد، وأما الربوبية في أفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فهذا توحيد الأسماء والصفات. فالقسمة إما ثنائية وإما ثلاثية، وكل ذلك من التقسيم الصحيح وليس في ذلك أي محذور. وهناك من الناس من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام، هناك من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام، وأضاف توحيدا خامسا رابعا وهو توحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية، وهذا القول ليس بسديد وليس بصحيح، ليس هنالك توحيد. هو قسيم الثلاثة يقال له توحيد الحاكمية، فإن توحيد الحاكمية قسما يدخل في توحيد الألوهية والربوبية وليس قسيما لتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وإنما هو عبارة عن قسم مندرج في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية. وذلك أن الحكم له تعلق بتوحيد الربوبية باعتبار أن الرب هو الآمر وهو الناهي وهو المشرع سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون الحكم داخل في توحيد الربوبية. والحكم له تعلق أيضا بتوحيد الألوهية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بتحكيم شرعه، أمر الله عز وجل بتحكيم شرعه وبالحكم بما أنزل، ونهى سبحانه وتعالى عن الحكم بغير ما أنزل، فهو من هذه الحيثية يدخل في توحيد الألوهية. فالحكم يدخل في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية. قال سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا في قضية الحكم، شرعوا لهم أمورا من عند أنفسهم فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم في ذلك، فأشركوا في توحيد الربوبية. ولهذا قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فأشركوا في توحيد الربوبية وأشركوا أيضا في توحيد الألوهية. ولهذا قال بعدها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فأشركوا في الجانبين. فدل ذلك على أن ما يقال له بتوحيد الحاكمية لا يخرج عن التوحيدين، لا يخرج عن توحيد الألوهية وعن توحيد الربوبية، فهو من أقسام ذلك وليس قسيما لذلك. فعندنا توحيد الأسماء والصفات قسيم لتوحيد الألوهية والربوبية وليس قسما، توحيد الأسماء والصفات. لكن ما يقال له توحيد الحاكمية ليس قسيما، بل هو يعتبر قسما مندرجا في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية. وإنما أفرد بعض الناس هذا التوحيد وسموه توحيد الحاكمية من باب الغلو في الحكم بغير ما أنزل الله، فإنهم غلوا في هذا الباب وذهبوا إلى أن الحكم بغير ما أنزل الله يعتبر كفرا أكبر من غير تفصيل، وأن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر خارج عن الملة من غير تفصيل. فغلوا في هذا الباب وحتى سموا هذا التوحيد بتوحيد الحاكمية، وهذا كما عرفنا لا يستقيم. لا يستقيم أن يقول الإنسان توحيد الحاكمية توحيد الخالقية. صحيح أن الله عز وجل هو الخالق المنفرد بالخلق، والله الحاكم المنفرد بالحكم، لكن هذه ما هي أنواع مستقلة وإنها مندرجة في غيرها، فلا تجعل قسما مستقلا، بل هي مندرجة كما عرفنا في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية. فذكر هذا التوحيد وجعل هذا التوحيد قسما رابعا ليس بشديد. أشد من ذلك أن هنالك من يفسر كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله، هذا أشد أن تفسر هذه الكلمة بغير معناها. لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، لا إله إلا الله لا معبود إلا الله عز وجل. وقضية الحكم ما عرفناها مندرج في التوحيد، لكن لا يقال لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، فإن لا إله إلا الله المراد بها لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناها. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا إلها، قد يعبدوا إلها، فمعنى فالإله هو الذي يعبد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله، فالإله هو الذي يعبد. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فالإله هو المعبود وهو الذي يستحق أن يعبد. فتفسير كلمة التوحيد بهذا المعنى من التفسير الباطل ومما لا يستقيم من حيث المعنى. هناك من يضيف توحيدا رابعا ويسميه توحيد المتابعة، يسمي التوحيد بتوحيد المتابعة، أي متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن توحيد المتابعة توحيد صحيح، لكن لا يجعل قسيما للأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد، فإن توحيد المتابعة لا يدخل في توحيد الله عز وجل، فإن تعلقه برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما توحيد الله عز وجل فهو توحيد في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، هذا المتعلق بتوحيد الله عز وجل، هذا التقسيم المتعلق بتوحيد الله عز وجل. أما ما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام فلو توحيد منفصل لا يدخل، لا يعتبر قسيما للثلاث الأنواع فيصير قسما رابعا، وإنما هو توحيد مستقل، فلا يقال أن توحيد الله عز وجل ينقسم إلى أربعة أقسام: توحيد الألوهية وربوبية وأسماء وصفات وتوحيد متابعة، ما يستقيم هذا التعبير. لكن يمكن أن يقال أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو توحيد الله عز وجل، وتوحيد المرسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. وتوحيد المرسل وهن النبي عليه الصلاة والسلام قسم واحد يمكن أن يعدل بهذا التعبير. أما أن يقال أن توحيد الله عز وجل ينقسم إلى أربعة أقسام: توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات وتوحيد متابعة، فإن هذا من الخطأ ولا يستقيم مثل هذا التقسيم. قال المؤلف رحمة الله عليه: التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه من شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد سورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة المؤمن، وسطها سورة المؤمن إيش مربيها سورة الغافر وآخرها أول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سورة القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعية التوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلق ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يفعل بهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم انتهى. أي كلام القيم، وهذا كلام عظيم بيّن فيه رحمة الله عليه أن القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد، وهذا مما يدل على أهمية التوحيد وعلى خطورة الشرك. فالقرآن من أوله إلى آخره فيما يتعلق بالتوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. شأن التوحيد شأن عظيم، ولهذا ينبغي الاهتمام به الاهتمام البالغ. وأول أمر في كتاب الله عز وجل وش هو؟ أول أمر في القرآن، لا ما هم بعد، ليس المرض أول ما أنزل، أول أمر في القرآن التوحيد في قول سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول ما هي النهي عن الشرك في قوله ولا تتخذوا نعم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبل ولا أنكم تتقون نعم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول أمر في كتاب الله عز وجل هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي في كتاب الله عز وجل هو النهي عن الشرك، وهذا مما يدل على عظم التوحيد وعلى خطورة الشرك. وأول فعل في العبادة في قوله ها إياك نعبد وإياك نستعين، تقصد في سورة الفاتحة نعم، وفي التوحيد هو الفعل نعم إياك نعبد في التوحيد، فإن الآية تدل على توحيد الله عز وجل. فأول فعل في التوحيد وأول أمر في التوحيد وأول نهي في التوحيد، وهذا يدل على عظم التوحيد
في التوحيد. نهي عن الشرك،
نعم يتعلق بالتوحيد، نهي عن الشرك، نعم نهي عن الشرك يقتضي أو يستلزم الأمر بالتوحيد. طيب، فأول نعم أمر فعل التوحيد وأول أمر في التوحيد وأول نهي وارد في التحديد للشرك. طيب، قال شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالى إلا له ولا يعاد إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه بيّن أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الإلهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعبدون معناها معنى لا إله إلا الله. فهذا الذي جاءت به الرسل، وهذا ما يدل على أن المراد بلا إله إلا الله إفراد الله العبادة. ولهذا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأمر بالعبادة تفسيرا لمعنى لا إله إلا الله. وفي الآية الأخرى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الذي جاء به الرسل، جاءوا بلا إله إلا الله، والآية تفسر بعضها بعضا، وأن لا إله إلا الله الأمر بعبادة الله. فالآيات تفسر بعضها بعضا. هذا الذي جاءت به الرسل، وهذا هو معنى هذه الكلمة. ليس معناها لا حاكم إلا الله، وليس معناه كما يقول علماء الكلام لا خالق إلا الله. هذا الذي عليه علماء الكلام، يفسرون لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، وهذا القول من أبطل الباطل. وذلك أن الكفار لم يقروا بلا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. استكبروا عن كلمة لا إله إلا الله، ويقول: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فما أقروا بها واستنكروها كلمة لا إله إلا الله. لكن كلمة لا خالق إلا الله هل استنكرها المشركون؟ ما استنكروها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل: من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. نعم، قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق، وأن الله عز وجل هو الرازق، وأن الأمطار ينزلها الله سبحانه وتعالى، وأن الذي بيده كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. ما استنكروا هذا الأمر. فكيف يقال أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله؟ لو كان هذا هو المراد لما استنكرها المشركون ولقبلوها، لأنهم هم مقرون بأن الخالق هو الله عز وجل. فهذا مما يدل على بطلان ما قاله علماء الكلام، أن المراد لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. لو كان هذا هو المراد لا انقادوا لها واستسلموا لها. فعلماء الكلام في الحقيقة أنهم أجهل في معنى هذا الأمر من أبي جهل ومن أبي لهب. فأبو جهل وأبو لهب عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أن المراد بذلك إفراد العناد لله عز وجل، فلهذا قال: وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فهموا من هذه الكلمة إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولم يفهموا أن مراد هذه المراد من هذه الكلمة أنه لا خالق إلا الله، فإن هذا لا يستنكرونه بل يقرون به. فتفسير كلمة التوحيد بهذا المعنى من الضلال الذي ضل به علماء الكلام وما هدوا إلى الصراط المستقيم في هذا الباب. فقال رحمه الله عليه: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أنه لا إله إلا هو، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالى إلا له، ولا يعاد إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات. إذن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات، وأهل العلم يقولون ويتضمن أيضا ويستلزم أيضا توحيد الربوبية، يستلزم أيضا يتضمن أيضا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالذي يفرد الله سبحانه وتعالى في العبادة هو مع إفراده لله عز وجل بالعبادة قد أفرد الله عز وجل بالربوبية وأثبت له الأسماء والصفات، فإنه لا يستحق العبادة إلا من كان ربا، ولا يستحق العبادة إلا من كان كاملا في أسمائه وصفاته. فكان توحيد الألوهية يتضمن الربوبية والأسماء والصفات، فمن أثبت توحيد الألوهية فهو في الحقيقة مثبت لتوحيد الربوبية ومثبت لتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية يتضمن التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالرب هو المستحق للعبادة، وإذا عبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى فقد أقر بربوبيته ولهذا عبده، وقد أقر بأسمائه وصفاته ولهذا عبده. فإنه كما قلنا لا يعبد إلا من كان ربا ومن كان موصوفا بصفات الكمال. فتوحيد الألوهية تضمن التوحيدين، وأما توحيد الربوبية فأهل العلم يقولون يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، والمعنى أن من أقر أن الله عز وجل هو الرب، هو الخالق، وهو المالك، وهو المدبر، يلزمه أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. هذا لازم له، وهذا الله عز وجل ألزم المشركين بذلك. لما أقروا بربوبيته ألزمهم إفراد العبادة له، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آيات كثيرة يلزمها الله عز وجل بإفراد العبادة له باعترافهم بربوبيته، فيقررهم على ذلك وينكر عليهم كيف لا يفردونه بالعبادة وقد أقروا بأنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المدبر وحده لا شريك له. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وأما توحيد الألوهية فإنه يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال: وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، أي توحيد الألوهية تضمن ذلك. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فذكر ألوهيته ثم ذكر ما له من الأسماء والصفات. وإلهكم إله واحد، هنا الألوهية، ثم قال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم من الأسماء والصفات. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأخبر عن كل نبي من أنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن مسالك آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا في القرآن كثير. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية واعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظن من أهل الكلام والتصوف، يظنون أن هذا هو غاية التوحيد، توحيد الربوبية. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل، الدليل العقلي الذي سلكوه في إثبات ربوبية الله عز وجل، قال ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه، أي فنوا في توحيد الألوهية، فقد فنوا في غاية التوحيد. وهذا الفناء الشهر عند أصحاب التصوف وعند دعاة الوحدة أصحاب الوحدة والوجود منهم، ويقسمون الفناء إلى ثلاثة، نعم، أول الفناء من حيث هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فناء عن وجود السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن إرادة السوى. فالفناء الأول هو فناء أصحاب وحدة الوجود الزنادقة، الفناء عن وجود السوى، أي أنه يصير العبد لا يفرق بين خالق ولا مخلوق، يرى أن الخالق والمخلوق شيئا واحدا، الخالق والمخلوق والمخلوق هو الخالق، ما في خالق ومخلوق، وإنما الوجود شيء واحد. فهؤلاء أصحاب وحدة الوجود، فعندما الرب عبد والعبد رب، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، إن قلت رب أنا يكلف. هؤلاء أصحاب وحدة الوجود لا يفرقون بين خالق ومخلوق، الخالق والمخلوق عندهم شيء واحد. فهذا الفناء يسمونه فناء عن وجود السوى، أي لا يوجد سوى الله عز وجل، الكل هو الله والعياذ بالله. وهناك فناء يسمونه فناء عن شهود السوى، وهذا موجود عند أصحاب التصوف، عن شهود السوى، يثبتون الخالق والمخلوق لكن يحصل لهم فناء بحيث أنهم لا يشعرون بالمخلوقات، مع أنهم يثبتونها لكن يبلغ إلى حد الفناء، فيضعف عقلهم عن مشاهدة المخلوقات، وهذا أشبه ما يكون بالجنون، ما هو مقام رفيع وعندهم من أعلى المقامات، وهو بالحقيقة مقام شبيه بالجنون، كون الشخص يبلغ إلى حالة لا يفرق بين خالق ولا مخلوق، هذا شبيه بالجنون وعدم العقل، وهم يرون أن هذا من المقام الرفيع، بحيث أنه لا يشاهد إلا الله عز وجل، أي لا يشاهد إلا أفعال الله وتدبير الله عز وجل للكون، ويشاهد ربوبية الله سبحانه وتعالى وسلطان الله في خلقه، ويتناسى المخلوقات ولا يكون له التفات إلى جهة المخلوقات ولا شعور بها، مع أنه يثبتها. فهذا فلا أشبه بالجنون وذهاب العقل، حتى أن بعضهم صار يتكلم بما هو كفر والعياذ بالله، ويقول ما تحت الجبة إلا الله، أي الجبة التي يلبسها، ما تحت الجبة إلا الله، بلغ بهم الحاج إلى مثل هذه الألفاظ الكفرية والعياذ بالله. وأما الفناء الثالث وهو عن إرادة السوى، فمعناه صحيح، وإن كان هذا التعبير لم تثبت به الأدلة من حيث التسمية، وللمعنى صحيح، فناء عن إرادة السوى أي أنك لا تريد بعملك إلا الله عز وجل، فلا تريد بعملك غير الله، سوى الله غير الله، وإنما تفرد الله عز وجل بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء، وتصف العباد لله وحده لا شريك له، وهذا هو حقيقة التوحيد، إلا أن التعبير الشرعي فيه أن يقال له توحيد، توحيد الله عز وجل في ألوهيته، هذا هو التعبير الصحيح المستقيم، لكن حيث المعنى معنى صحيح الذي هو الثناء عن إرادة السواء، فلا تريد بعملك غير الله عز وجل، وإنما تريد ربك وحده لا شريك له. على كل نقف عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، إلى آخر كلامه رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.